طوفان الأقصى بداية نهاية المقاومة أم بداية نهاية الكيان؟ أقرأ بعض ما أوردته بعض التقارير التي تناولتها سارة شريف وهي باحثة دكتوراه في الإعلام السياسي على موقع رصيف 22، فذكرت أشياء أنا أيضا علقت عليها، يعني ليس كل ما أورده من كلامها، لكن في الأغلب هذا البحث هي التي تقدمت به. قالت فيه: كما يبدو فإن إسرائيل ليست لديها استراتيجية واضحة حول كيفية إنهاء هذه الحرب، فقيامها بمجرد عملية عسكرية عقابية وتدمير حماس ثم مغادرة غزة لن يخدم سياسة الولايات المتحدة أو الحكومة الإسرائيلية، مع حقيقة أن لا أحد لديه تصور عن كيفية إنهاء الحرب أو عن الوضع في القطاع في اليوم التالي لإسقاط حماس في حال حصل هذا الأمر، وهو مستبعد إلى الآن لأسباب وعوامل كثيرة. في هذا السياق نجد أنه من جهة لم تكن إسرائيل مطواعة دائما لأمريكا فيما تريد أمريكا من إنجازه، وليست كل ما تريده أمريكا هي ما تريده إسرائيل. هذا الكلام من عندي أنا وليس من كلام الأستاذة سارة، لكن الآن أتابع، يعني أقدمت بهذه الفكرة لعلاقتها بما تورده هي لاحقا بقولها: ومن جهة فإن مسؤولين إسرائيليين صرحوا لوكالة رويترز للأنباء أنه ليست لديهم فكرة واضحة عما قد يبدو عليه مستقبل ما بعد الحرب، فيما عبر بعض مساعدي الرئيس الأمريكي جو بايدن عن شعورهم بالقلق من أنه على الرغم من أن إسرائيل قد تضع خطة فعالة لتدمير حماس إلا أنها لم تضع بعد استراتيجية خروج. يعني لا تستطيع أنت أن تدخل في حرب لم ترتب لها مسبقا ولم تخطط أنت أصلا لها، وإنما تتعامل معها بردة فعل، ثم تخوض هذه الحرب ولا تدري عند نقطة ما يجب أن تتوقف ماذا تفعل بعدها. ليس هكذا تتعامل الدول. أتابع الآن، تقول: كما يشعر المسؤولون العرب بالقلق أيضا من أن إسرائيل لم تضع خطة واضحة لمستقبل القطاع الذي تحكمه حماس منذ عام 2006 ويسكنه 2.3 مليون شخص. وقال تساحي هنجبي مدير مجلس الأمن القومي الإسرائيلي: نحن بالطبع نفكر ونتعامل مع هذا الأمر، وهذا يتضمن تقييمات ويشمل مجلس الأمن القومي والجيش وآخرين بشأن الوضع النهائي، ولا نعرف ما سيكون هذا على وجه اليقين. ووفقا لكل التحليلات التي تكتب حول الحرب ومستقبل هذه الحرب، يبدو أن هناك 3 سيناريوهات عن كيفية إنهائها حسب ما أوردت سارة شريف. السيناريو الأول: حرب طويلة الأمد لسحق حركات المقاومة فيها، أي أن إسرائيل تقرر التورط في قطاع غزة لفترة طويلة من الزمن إلى حين تحقيق الأهداف التي أعلنتها هذه الحكومة. وهذه الأهداف ربما رصدها اللواء السابق في الجيش الإسرائيلي يعقوب عميدور بشكل جيد في مقال له منشور في موقع القناة العبرية 12، إن نهاية هذه الحرب تتوقف على تحقيق أهداف على 3 مستويات: المستوى الأول حماية المستوطنين الإسرائيليين في بلدات غلاف غزة، وهذا يتطلب ضرب قدرات حركة حماس العسكرية بصورة جسيمة بطريقة تجعلها غير قادرة على العودة بصفتها تنظيما لديه قدرات عسكرية بعد انتهاء الحرب. أما المستوى الثاني يتعلق بمكانة إسرائيل في الشرق الأوسط واستعادة قدرة الردع الإسرائيلية في جميع أرجاء الإقليم. لهذا الغرض يجب أن يكون نجاح الجيش الإسرائيلي قاطعا حتى يدرك الجميع في شتى أرجاء الشرق الأوسط أن إسرائيل لديها خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها في أي حال. أما المستوى الثالث في أهمية الحرب على المستوى الدولي وكيف ستنتهي، فهل ستنتهي بتصاعد قوى الحلف بقيادة إيران وحزب الله وحماس والجهاد الإسلامي وحلفائهم من القوى الأخرى، أم أن التحالف الذي يضم الولايات المتحدة وإسرائيل سيكون هو المنتصر؟ وتتفق حكومة الحرب على المستوى السياسي والجيش الإسرائيلي المستوى العسكري على ضرورة توجيه ضربة موجعة لحماس، لكن لا يزال نتنياهو يتردد بسبب مخاوف من وضع القطاع بعد إسقاط حماس، بينما ترى القيادات العسكرية أنه من الضروري القضاء على حماس بشكل نهائي، وهذه الفكرة من ضمن أسباب تعطيل العملية البرية التي يدفع إليها الجيش، بينما الاعتبارات السياسية تجعل حكومة نتنياهو مترددة. السيناريو الأول يتضمن أن سحق حركتي حماس والجهاد قد يدفع حزب الله وحليفته إيران إلى فتح جبهات جديدة، وهذا ما أكد عليه حسين أمير عبد اللهيان الذي حذر من احتمال اتخاذ إجراء وقائي ضد إسرائيل إذا نفذت غزوها البري لغزة. تشير التقديرات لدى كل من إسرائيل وإيران والولايات المتحدة إلى التوجه نحو تجنب حرب موسعة، فإسرائيل مشغولة بردها العسكري في غزة، وإيران تريد تجنب صدام محتمل مع الولايات المتحدة، وواشنطن ليست مهتمة بنشوب صراع إقليمي مزعزع للاستقرار من شأنه أن يعطل أسواق النفط ويفجر حروبا غير محسوبة نتائجها. الآن هنا في إشارة واضحة فيما ورد إلى أن إيران لا تريد توسيع نطاق الحرب، والولايات المتحدة الأمريكية لا تريد توسيع نطاق الحرب، بل على العكس من ذلك إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال الأيام الماضية كانت على تواصل مستمر مع حكومة نتنياهو لتحديد ماذا تريد هذه الحكومة إنجازه، ما هي الأهداف التي تريد أن تحققها، وكيف ستنتهي الحرب على أي صورة. ونعرف أيضا أن بايدن حذر حكومة نتنياهو منذ البداية من خطورة إعادة اجتياح واحتلال قطاع غزة. المهم، السيناريو الثاني الذي تورده المقال هو إعلان وقف إطلاق النار في مقابل إطلاق سراح كل الرهائن المحتجزين، ومن المشكوك فيه أن تفرج حماس عن كل الرهائن دفعة واحدة لما يشكلونه من ذخر استراتيجي لها، والهدف كان مقايضتهم بالأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. ويعد هذا السيناريو أي تبادل الأسرى بكافة الأسرى المعتقلين لديها هزيمة واضحة ومذلة لإسرائيل، وستفكر مليا قبل الإقدام عليه. بالمناسبة كلام أبو عبيدة في خطابه اليوم أيضا تناول هذه النقطة وذكر أننا على استعداد تام لأن نفرج عن كافة الأسرى مقابل تنظيف كافة السجون والمعتقلات الإسرائيلية من كافة الأسرى والمعتقلين، وهذه تبرز أن حماس متمسكة بهذا الخيار، بل تعتبر أن هذا هدف استراتيجي من عملية طوفان الأقصى ابتداء، لأنها اعتبرت أن الطريق لحل هذه المشكلة المتعلقة بالأسرى تحديدا هي مرتبطة بإخلاء سراح كافة المعتقلين لدى إسرائيل والذين يعدون بالآلاف. الآن أنتقل إلى السيناريو الثالث، وهي أن تنفذ إسرائيل عملية كبيرة يمكن أن تسوقها بين شعبها كنصر، ومن بعدها يتم وقف إطلاق النار، وهذه مغامرة ليست سهلة النجاح في ظل تعقيدات المشهد الإقليمي والدولي، أو اغتيال قيادات الصف الأول من حركة حماس سواء في غزة أو خارج غزة، ولا يزال هذا السيناريو واردا بنسبة كبيرة. لكن ماذا عن الوضع في القطاع بعد الحرب؟ وهذا له علاقة مباشرة بموضوع جلسة هذه الليلة. يبدو حسب ما أوردته الأستاذة سارة يبدو أن أمام إسرائيل ثلاثة سيناريوهات: الأول احتلال القطاع وإعلان الحكم العسكري على أكثر من 2 مليون مواطن فلسطيني، وإسرائيل فعلت هذا في الماضي لكن الأمر ينطوي على كلفة اقتصادية عالية، وحتى هذه اللحظة لا يبدو أنه السيناريو المرجح لأن الحكومة الإسرائيلية تزعم بأنها لا تريد العودة إلى احتلال القطاع مرة أخرى. ونحن نتذكر ما قاله رابين سابقا أنه كان يود أن يستيقظ ويرى أن غزة قد اختفت تماما من المنطقة وقد ابتلعها البحر، فغزة كانت دائما تشكل مشكلة في زور هذا الاحتلال. السيناريو الثاني، القضاء على حماس وعودة السلطة الفلسطينية لتحكم القطاع، وهكذا تتوقف إسرائيل، يعني هذا من تداعيات عودة السلطة الفلسطينية لتحكم القطاع، هذا يوقف إسرائيل عن عزل الساحات بين الضفة والقطاع، أي أنها ترتد على خطتها القديمة في تصفية القضية من خلال عملية تهجير موسعة كانت قد تحدثت عنها سابقاً وعدت لها عدة سيناريوهات. كما أن هذا السيناريو سيخلق وضعاً سياسياً جديداً في كل ما يتعلق بمسألة الدولتين، يعني إذا قامت إسرائيل بإعادة تكليف منظمة محمود عباس بالسيطرة على قطاع غزة، سيكون من الصعب على إسرائيل لاحقاً التحجج بالانقسام الفلسطيني وعدم وجود شريك للسلام من أجل وقف مباحثات السلام، ولا يزال هذا السيناريو يمثل إشكالية لها. السيناريو الثالث هو أن تدير قوة دولية القطاع. الآن هذا له علاقة بما أورده أخونا إيهاب قبل قليل، واللي بيتطلب وجود بعض القوى الضامنة، واللي تركيا تقدمت بمبادرة منذ الأيام الأولى كي تكون لاعباً في هذا الإطار تحديداً. فالسيناريو الثالث يتطلب أن تدير قوة دولية القطاع بدعم مالي عربي خليجي تحديداً على نمط المساعدة القطرية لحماس، وهو السيناريو المفضل لإسرائيل، فبهذه الطريقة سيتحمل مسؤولية القطاع طرف ثالث، وسيتم إشراك أطراف وسيتم إشراك أطراف أخرى في المنطقة. إذن هذا هو المشهد بتداعياته وتبعاته وما هو متوقع من هذه الحرب. فما أدري ما هو تعليقكم على ما ورد في هذا التقرير. تفضل أخي عمر.
أرى أن إسرائيل في مزنق خطير جدا، في نقطة خطيرة في مستقبلها، بمعنى أنها لو لم تحقق انتصار في هذه الحرب فقد انهزمت للأبد، أو دي بداية نهاية الكيان الصهيوني، وده هو الخوف الرئيسي اللي عندهم، عشان كده بيردوا بمنتهى العنف، وهو تحقيق الهدف الرئيسي بتدمير حماس وحصار منظومة المقاومة في المنطقة. ده أقوى من إسرائيل، يعني الصهاينة لوحدهم أو نظام، يعني حتى من ناحية العمق الجغرافي والاستراتيجي لا يستطيعون فعل ذلك، ما تقدرش تعمل كده. فبالتالي لابد من معاونة من قوة كبيرة، علشان كده وهذه المعاونة معاونة عسكرية وضبط المنطقة زي ما بيحاولوا، أعتقد لن ينجحوا، يعني الأمريكان في دعمهم بحيث يزودوا العمق الخاص بيهم، فيقدروا يواجهوا المحاور كلها، أو يقدروا على الأقل يحققوا الهدف بتدمير حركة حماس. طيب هل الهدف ده قابل للتحقيق فعلا حتى لو تدخلت القوى الأمريكية؟ ممكن يحقق، ولكن في حالة أنهم بقي وحدهم، يعني مفيش أي تدخل من أي قوى أخرى. طيب النقطة الثانية، ان كل المقدمات اللي على الارض في داخل قطاع غزة والمعارك اللي حصلت بتقول ان فكرة التدمير التام لحماس هياخد وقت طويل جدا وتحت ضغط كبير جدا، والصهاينة ما عندهمش قدرة على التراجع، يعني لازم يكمل في هذا الطريق، لازم يكمل فيه. هيوصل لغاية انهي درجة وايه النقطة اللي هتنفجر عندها الاوضاع؟ صحيح الكل لا يريد الحرب، لكن عدم وجود الارادة لا يعني بالضرورة أن الحرب لن تقوم. أي في حالات التوتر الشديد أي تغيير في أي معدل أو بارامتر صغير جدا بيفجر الموقف كله، ممكن تلاقي الموقف كله انفجر بسبب فعل بسيط زي اللي حصل في بداية الحرب العالمية الأولى أو حتى التانية، لكن التغييرات البسيطة جدا ممكن تعمل مشكلة ضخمة جدا في الصراع. فإحنا عندنا أزمة في ماذا سيكون المستقبل، ازاي الامور هتمشي خلال الفترة القادمة. ده بيعتمد على مقدمات، يعني عوامل كتيرة قد تحدث اثناء الفعل والحركة والاجراءات والمعارك، لكن بشكل عام السيناريو الاقرب للفعل هو استمرار الحرب ومحاولة تدمير كل القوى، كل محور المقاومة، يعني بين قوسين اللي موجود، سواء كان في حزب الله او كانت بعض القوى الموجودة في سوريا او في حماس، وهو أقواهم حماس طبعا، لأن وحزب الله بالتأكيد يمتلك من قوة، لكن قوة الردع والردع المضاد مع حماس أعلى بكتير، فتدميرها أمر استراتيجي وحقيقي للصهاينة ولن يقبله غيره. عدا هيقدر ولا لا، دي مشكلة الحقيقة، أعتقد صعبة جدا الفعل ده، تطور المعركة وارد وارد، لكن السيناريوهين التانيين أعتقد بعاد جدا عن إمكانية التحقيق، مش علشان الحسابات النظرية ولكن لطبيعة الكيان الصهيوني. هو كيان عمقه الاستراتيجي محدود، عمقه الجغرافي محدود، ما يقدرش يتحمل احتمال الضربات، ما يقدرش يتحمل توازن الخوف، ولا يقدر يتحمل توازن الرعب. لازم يبقى في فرق ضخم جدا في القوة النفسية كمان علشان يقدر يعيش. غياب القوة النفسية دي بتخليه ينتهي، يعني هو يعني هيدسيبيت لوحده يعني. فمن الضروري ان هو يستمر في المعركة حتمية بالنسبة له، ومن الضروري ان يحصل له دعم من الخارج، ومش ال 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 نهاية هذا الطريق محدش يقدر يحددها اعتقد، لان المتغيرات ممكن تبقى سريعة وواسعة جدا، ومتغير بسيط يغير شكل الامور كلها. والسيناريوهين التانيين اعتقد صعب جدا، سواء كان فكرة احتلال غزة وحكم عسكري عليها، او ان يبقى في نوع من الحكم الفلسطيني الثاني نرجع قبل 2006 ثاني. اعتقد ده يعني الزمن عدى بكثير. شكرا
اخي عمر. انت ليش ذكرت ان قوة الردع والردع المضاد عند حماس اقوى من قوة الردع المضاد عند حزب الله، مع انه حزب الله لديه مقدرات عسكرية وعدد عناصر اكبر بكثير، كذلك لديه امتداد جغرافي واسع؟
نعم، مش ده، لان هي قوة السلاح بس ما بتعملش ردع، ومصر عندها سلاح اكتر من الاثنين، بس حماس عندها رغبة في المقاومة والتحرير. حزب الله له حساباته والضغوط اللي عليه الكتيرة اللي ممكن تخليه ما عنده قوة، بس لا يستطيع استخدامها في كل وقت، لا يستطيع المقاومة في كل وقت لأسبابه وحساباته. لكن حسابات حماس أكثر ثورية بمعنى أدق، وهي داخل حرب تحرير غير لبنان، يمكن داخل حرب دعم أو نوع من حماية الأرض أو من محور قوة ما، لكن الموضوع مختلف عند حماس يعني عند حماس. لكن السلاح لوحده لا ينتج قوة الردع المناسبة. مصر عندها سلاح، يعني اتفرجنا من 4 أيام على رصة ممتازة للدبابات، لكن الحقيقة ملوش أي قيمة في الآخر، ولا حتى ولا في الردع ولا في الحرب.
طيب، في أمر أنت تجاوزته، لا أدري إذا تجاوزته عن قصد أم لا، يعني أنت تتحدث بشكل ما عن حرب، وكأن الحرب هي دائرة بين طرفين، فيما كثير من المتابعين يقولون أن الحرب الدائرة هي دائرة من طرف واحد، وهي ليست قتال بين طرفين بقدر ما هي مقتلة يمارسها العدو بشكل صلف وبشكل ظاهر على الملأ وبشكل يومي. هذا رقم واحد. رقم اثنين، أن هذا العدو الذي يمارس عملية القتل ويرتكب أفظع المجازر لا يعبأ بشيء على الإطلاق. يعني عندما غوتيريش رئيس الأمم المتحدة تحدث عن أن 7 أكتوبر هناك ما قبله وهناك ما بعده، أن هناك فظائع ارتكبت في 7 أكتوبر لكن يجب تفهمها في سياق عام، قال مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة أن على غوتيريش الاعتذار والاستقالة. وعندما قامت الأمم المتحدة بالتصويت يوم أمس على قرار لفرض هدنة بين الطرفين، ضربت إسرائيل عرض الحائط بهذا القرار واعتبرته أنه لا قيمة له. تفضل أخي عمر.
لا، الحقيقة أنا أعتقد أنها حرب، يعني الحرب ابتدت يوم 7 أكتوبر باقتحام حدود من حركة حماس داخل الأراضي المحتلة، والتعامل مع الوحدة العسكرية هناك وإبادة وتفتيت فرقة كاملة، فرقة غزة، وسحب رهائن أو أسرى من القطاع إلى داخل من الأراضي المحتلة لغزة، فحرب ابتدت. وأيضا محاولات الاختراق اللي بيحاول بيها الجيش الصهيوني يخترق الدفاعات حماس بترد عليه بتكتيكات عسكرية، سواء كماين أو دفاعات متقدمة بطرق مختلفة، ففي صراع وفي حرب. الفارق القوة الجوي والمقتلة، يعني كل ما تفعله إسرائيل بالقوة الجوية بتاعتها، ده ما نقدرش نقول عليه تمهيد نيراني، لكن جزء من عنصر من عناصر الحرب. لكن بالتأكيد في الآن قوتين، قوة عملت ضربة استراتيجية للجيش الصهيوني، والآن في وضع دفاع. الصهاينة بيضربوا المدنيين، جزء من الحرب القذرة، لكن لا، ما نقدرش عليها مقتلة بس. حروب التحرير مع فرق القوى الكبير بيحصل فيها هذه الجرائم. يعني دي مش اول مره تحصل في تاريخ فيتنام، الناس اتبهدلت هناك بشكل هائل في حروب الاستقلال في جنوب افريقيا، حصل الكلام ده في دول امريكا الجنوبيه، في اليونان حتى واسبانيا. يعني اذا فكره القتل بدون عقل من الطرف الاقوى المقترب قوته دي دائما موجوده في حروب التحرير. لكن لو حبينا نوصف ما نقوله، هي اعتقد مع حرب وفيها مجموعه معارك، معارك 7 اكتوبر والمعارك اللي بعد كده، ثم معارك الطيران اللي بيتحرك منفردا، ودي المفروض انها جريمه حرب، ضرب المدنيين في المعارك العسكريه عمدا، لكن طبعا في غطاء دولي ضخم على الصهاينه لخطوره الغرب، حاسس بالخطوره الشديده اللي فيها اكتر يمكن مننا كمان، خطوره شديده جدا على الكيان نفسه اللي اتبنى بقاله 80 سنه وبيتعرض لضربه قاتله مفصليه، فوقفوا جنبه حتى تخلوا عن قيامهم كمان، حتى بيعلنوا الكلام ده دلوقتي. يعني مش يعني فكره الخداع اللي كانوا بيعملوها ما بطلوها كمان، فده معناه العمق الشديد في الضربه وخطورتها على تواجد الكيان نفسه في خلال الفتره القادمه.
يعني انا اريد ان انتقل للاخوه، لكن قبل ان انتقل للاخوه اريد ان اتابع معك في نفس النقطه. مشكله الضرب الامثله المتعلقه بفيتنام او غير فيتنام في حروب التحرير التقليدية، أن كان هناك امتداد وكان في هناك مدد. اليوم حماس محصورة في قطاع غزة من جميع الجهات وحتى من السماء والأرض والبحر، وواضح أنه الكل ينتظر الأوامر لمد القطاع حتى بوسائل إبقاء الناس على قيد الحياة. ونرى أيضاً أنه هناك حتى القطاع الصحي تعطل، القطاع الغذائي في حال يرثى لها ومشاكل. يعني هذا التشبيه لا أدري ما هو مقدار صحته أخي عمر.
هو الحقيقة هي حرب تحرير؟ نعم حرب تحرير. هل هي نموذج مختلف؟ نعم في بعض الاختلاف. هل هي يمكن أرقى نموذج بسبب الحاجات اللي حضرتك قلتها نتيجة للضغوط الكبيرة عليها؟ نعم هي أكثر النماذج قوة في حروب التحرير. فيتنام كان عندها مصر، كل الأمثلة الموجودة كان في دايما دعم من الدول، لكن حماس بتعمل وحيدة، يمكن في دعم من السلاح ببعض محور المقاومة كما يقولون يعني، ونشوف محور المقاومة ده يعمل إيه لو حصل تطور في الأحداث وقدروا يخترقوا دفاعات الخط الأول أو الخط الثاني في غزة، هنشوف هيتصرف ازاي كما يقول يعني. لكن طبعا كان في دعم مش بالشكل الكافي، لكن في دعم. هل هي حرب تحرير؟ نعم حرب تحرير، شعب محاصر في مساحة صغيرة جدا بيحاول يحرر بقية ارضه بالمقاومة المسلحة، فاذا لا حرب تحرير مختلفة واكثر ضغوطا وعليها مشاكل اكتر وحصار اكتر، ده بيديها انها تكون من اعظم معارك حروب التحرير اللي حصلت يعني في التاريخ. شكرا.
تمام. أخي عثمان كيف ترى المشهد من عندك؟
عفوا شو سؤالك أخي؟ ما سمعت.
كيف ترى المشهد من عندك؟
نعم يعني قبل أن أتوسع في الكلمة، لا أتفق مع اللي ذكره أخونا عمرو بأن هذه حرب تحرير، لأنك أنت لا تملك أن تخوض حرب تحرير وعدوك يتحكم في الماء والكهرباء والهواء والسلع والأدوية يعني. ومصر برغم وجود معبر رفح، مصر في ظل حكم السيسي يعني أحجمت وامتنعت عن إرسال حتى الدواء أو حتى المياه. فحرب التحرير نعم تنطبق في أفغانستان، تنطبق في فيتنام، حتى تنطبق في حالة جنوب لبنان حرب تموز 2006، بمعنى أنه كان حزب الله في جنوب لبنان. يعني طبعاً هي فهم سواء حزب الله في جنوب لبنان أو المجاهدين الأفغان في أفغانستان أو الفيتكونغ في فيتنام كانوا عم يخوضوا حرب ضد قوة خارجية محتلة معتدية إلى آخره، وكان كل واحد منهم عنده عمق استراتيجي يرجع له. غزة، واقع غزة شريط رمل على البحر مخنوقة محاصرة من الأصدقاء قبل الأعداء. يعني كل هذه يعني الآن صواريخ كورنيت من أين أتت؟ يعني من أين أتت؟ أوكي إجت من الأنفاق عم نسينا بعلم المخابرات المصرية. يعني كل المكونات، مكونات القوة لدى حماس ما هبطت من السماء ولا ناموا فاقوا وجدوها. هربت عن طريق الأنفاق وبعلم المخابرات المصرية. هذا ليس سر، هذا أمر معروف ومكشوف. فإذن ما فينا نتكلم عن حرب تحرير وإسرائيل تتحكم بالكهرباء والمياه والغذاء والدواء والآخره، ويوميا حوالي 70,000 أو 80,000 من أهل غزة بيروحوا بيشتغلوا بإسرائيل الفلسطيني المحتل. فهي لا مش حرب تحرير، يعني هذه من ناحية. الجانب الآخر الأهم أنه ما فينا يعني الحديث بدل أن قبل أن نغرق في شجرة التفاصيل والكر والفر والموازين الاستراتيجية وصواريخ الكورنات ومستشفى الشفاء، هذه الشجرة يجب أن نربطها في سياقة في موقع ضمن الغابة، والغابة هنا بمعنى المشهد السياسي الكلي. يعني هذه الحشود العسكرية الضخمة لأمريكا، حاملات طائرات و هذه لم تأتي عبثا ولم تأتي للنزهة، اجت لخدمة غرض لأمريكا في من وراء حرب غزة. فالآن بدايات الكلام، المقال اللي قرأها أخونا حسن من الكاتب السارة، تتساءل عن سيناريوهات لما بعد الحرب، لأن اليوم التالي هو هذا السؤال المعضلة الكبرى، ما يسمى اليوم التالي. شو ما هو اليوم التالي؟ يعني إلى الآن إسرائيل لم تقدم رؤية. يعني جماعة الوايت هاوس سألهم أنه شو أهدافكم أنتم، يعني عملية القصف والتدمير هذا مش هدف، لا هو هدف عسكري ولا بيحقق شيء سياسي. فسألوا أنه إسرائيل شو هي الأهداف اللي حط وضعتوها والزمن اللي بدكم إياه وكيف بدكم تخففوا من الخسائر المدنيين. إسرائيل إلى الآن لم تقدم رؤية، وهذا التردد في مسألة العملية البرية مع عملية برية وخلافات بين كما يشاع وينقل أنه في خلافات بين اليهود، كلها تنتظر الجواب على هذا السؤال. ما هو اليوم التالي؟ هل نريد تهجير أهل غزة إلى سيناء نخلص منهم؟ هل نريد احتلال غزة؟ هل نريد إعادة سلطة رام الله؟ هذا السؤال ما على جواب، لم يقدموا على جواب بعد. وثم أنه هذه الحرب بالآخر، يعني حتى كلام اليوم أبو عبيدة لما قال نحن منفتحون على مفاوضات بشأن إطلاق كل الأسرى أو سواء دفعة واحدة أو بالتقسيط على أجزاء، هذا كلام يعني عبثي ما له قيمة ما له معنى. يعني إسرائيل الآن عنده 7,000 أسير، حتى لو أفلتتهم، حتى أصلا في قائد المخابرات الإسرائيلية السابق طرح هذا الطرح، قال للبي بي سي، أنا قال له الأمر لإلي، أنا أنصح بأنه على حكومة نتنياهو الآن أن تفرج عن الأسرى الفلسطينيين بالسجون، تفرج عنهم كلهم مقابل استرجاع الأسرى الإسرائيليين لدى حماس. قال بالنسبة لنا هذه الأولوية الأولى، حتى لو تطلبت إجراء هدنة، حتى لو تطلبت. يعني الآن تيجي قطر ولا أنقرة ولا القاهرة، ولا تيجي أنقرة تتوسط أنه نحن نتوسط ونحن نقنع نتوسط مع إسرائيل لإطلاق الأسرى الفلسطينيين، في المقابل حماس تطلق الأسرى الإسرائيليين وحيصير في هدنة. هو عم يقول رأس المخابرات الإسرائيلية السابق قال حتى لو بدنا ندخل في هدنة طويلة، المهم هلا الآن نستخلص الأسرى، لاحقا نفكر بقى نرجع نفتح العمل العسكري بعد أن نستخلص الأسرى. فإذن المهم أنه الصراع العسكري اليهود يدركوا أنه ما إلهم طاقة، بمعنى يعني ما فيهم يكبوا غزة في البحر. مسألة تهجير أهل غزة إلى سيناء هذه مسألة مطروحة، ليست جديدة، يعني طرحت من أيام مبارك، طرحت يعني مبارك قالها. فهل الآن في غطاء دولي لهذا القرار؟ هذا إلى الآن ما في، مع أنه عمليا على الأرض القصف اليومي الهمجي البربري الوحشي الجهنمي إسرائيل عم تنفذه. يعني وأصدرت إنذارات أنه يا أهالي غزة في شمال غزة إلى حد الوادي الفاصل، أنه نحن حرصا على سلامتكم انتقلوا، وإلا ما تلوموا إلا أنفسكم، يعني أعذر من أنذر. فعلى الأرض سياسة الأرض المحروقة عم تتبع إسرائيل عم تنفذ التهجير، ولكن هذا التهجير لحتى يتحول إلى حل سياسي هذا أمامه معضلة. بالآخر ما أريد قوله أنه بالآخر هذا العمل العسكري بعد شهر أو بعد 6 أسابيع سينتهي بصفقة سياسية تطبخ في الدوحة، في القاهرة، في أنقرة، برعاية أمريكية ستنتهي بصفقة سياسية، بغض النظر عن إطلاق عدد الأسرى وفرجوا عنهم وأفرجوا عنهم. بغض طبعا إسرائيل ما عندها مشكل في هذا الوقت، يعني ما يخدر راحتها في سياسة التدمير والأرض المحروقة، ولكن المشكلة الكبرى والمعضلة الكبرى تكمن في طبيعة الطبخة السياسية التي ستطبخ بين العواصم. فهذا مدار البحث. ثم أنه ما بعرف إذا الأمر مربوط، برجع بقول وجود العسكري الأمريكي الضخم هذا ليس عبثا ولا نزهة. أمريكا قد تخفي في جيبتها في جعبتها أمرا تريد فرضه مع الوقت. يعني أنا بتذكر مثلا في حرب تموز 2006 اللي استمرت 33 يوم، يومتها كالمعتاد إسرائيل لجأت للحرب الجوية والقصف الصاروخي والمدفعي، وهذا شيء هذا اللي شاطرين في اليهود، وترددوا في مسألة المعركة البرية. يومتها سوزان رايس وزيرة الخارجية الأمريكية شجعت أيهود باراك على المضي في العملية العسكرية البرية، كانت عم تغرقه. وفعلا لما فات الجيش الإسرائيلي برا أكل هزيمة مدوية. فإذا يعني هذه المعطيات أرى أنه يعني بحاجة نربط تفاصيل الشجرة مع بقية الغابة فيما يتعلق بالمشهد السياسي، لأنه بالآخر الحرب العسكرية ستنتهي بصفقة سياسية. هذا اللي بحاجة إلى يعني بحث، والله أعلم.
تمام، الله يجزيك الخير، تفضل أخي حرب.
شكرا. هو يعني حابب بس أبدأ في مسألة العلاقة بين المشهد الكلي والتفاصيل. صحيح أنه يعني فهم الحدث السياسي لازم يكون في إطار المشهد الكلي، بس هذا الكلام ما يعنيش أنه التفاصيل ما بتأثرش على المشهد الكلي. يعني صحيح أنه الإفراج عن الأسرى من سجون إسرائيل عملية شكلية لأنها بكرة بتعتقلهم، بعكس الإفراج عن أسرى إسرائيل لأنهم بكرة بيعتقلوش. لكن صحيح أيضا أنه هذا في حقيقته هزيمة، وهزيمة سياسية مؤذية إن حدث، فهو عمل له معنى وله أثر، حتى وإن كان يعني أثره المادي مش محسوس، لكن أثره السياسي محسوس وكبير. فمفروض أن احنا يعني نبقي الأمور في إطارها. يعني الصورة الكلية بتنفعل بالتفاصيل، والتفاصيل ما لهاش معنى بدون الصورة الكلية. ماشي، ابتداء ديت مسألة أولى. مسألة تانية، أنت أخونا حسن سأل أخونا عمرو سؤال إنه ليه الأثر التكتيكي مش الاستراتيجي لحماس أكبر من حزب الله. وأنا عاوز أعلق على السؤال مرة تانية، إنه حزب الله في النهاية أداة ضمن سياسة الدولة الوطنية في إيران، وسياسة الدولة الوطنية في إيران سياسة توازن مع إسرائيل، فهو مش ما بتدخلش إلا في الحدود اللي تحافظ على التوازن ده. فما يتوقعش إنه يتدخل، هو الصراحة إيران الصراحة ما يتوقعش إنه يتدخل إلا إذا حاولت إسرائيل إنها تغير وضع القطاع، لأن تغير وضع القطاع يؤذي مصالح الدول الوطنية الإيرانية ويؤذي التوازن بين الدول الوطنية الإيرانية وإسرائيل. فهمه في هذا الإطار بيساعد على فهم الوضع السياسي، لأنه بشوف كتير من يعني من الدلع العبثي إنه طيب كانوا بيقولوا هن حيحاربوا بيحاربوا، يعني دلع صبيانية. محتاج تفهم انك تتعامل مع انظمه وطنيه بتتعامل على اساس المنطق الميكافيلي. يعني فالمنطق الميكافيلي بيقول كده، الحساب الميكافيلي بيقول كده. طيب نحن المسائل ديت نبدا نبحث بقى في الخيارات المطروحه. خيار ان اسرائيل تعيد احتلال القطاع مش متصور، لانه اصلا اسرائيل اعتبرت خروجها من القطاع انتصار، فيعني هي باعترافهم هم نفسهم رسميا يعني انهم اعتبروا انتصار. فالعوده لاحتلال القطاع هيعمل له مشاكل. ثانيا يعني بالعكس يعترف بالهزيمه. مش بس كده، استراتيجيا اسرائيل موضوع الحل الدولتين اللي بيحكوا فيه ده شعار، واسرائيل تحركت عمليا في القرن 21 لاسقاط هذا الشعار حتى. يعني امريكا بتحتفظ بشعار التخدير، بس اسرائيل مش عاوز حتى الشعار يستمر. اعاده احتواء قطاع غزه ضمن الاحتلال مع الضفه بشكل في نفس الاطار السياسي معناه انهم تراجعوا عن الموضوع ده. يعني مجرد ما اخرجوا قطاع غزه، وده احد يعني نواحي الانتصار اللي بتعتبره اسرائيل في خروج من قطاع غزه، مجرد ما خرجوا من قطاع غزه وضعوه تحت وضع سياسي مختلف عن وضع الضفه، هم كسروا ناحيه الحل الدولتين راسا. مش بس لان حماس بتحكم، حتى حماس بتحكموش، مجرد انه الوضع السياسي للقطعه ديت غير وضع سياسي للقطعه ديت معناها انه انت بتتكلمش على دولتين، انت بتتكلم على 600 حتى. ماشي. مساله الخيار الثاني اللي هو خيار نسميه خيار التهجير، ده برضو ده مش مطروح خالص على فكره في الخيارات الثلاثه يعني اللي طرحت على ما اتصور. وده هذا الكلام يطرح من طرفين، يطرح من البروباغندا الاسرائيليه ويطرح من جماعه التحليل بالمقلوب اللي بنفعل بالبروباغندا الاسرائيليه. فجماعه التحليل بالمقلوب قالوا انه الدليل على خيار التهجير جاد مش بس ان البروباغندا الاسرائيليه بتقوله، انه الدوله المصريه قالته، وكما ناقشنا المره اللي فاتت انا في رايي انه الدوله المصريه كانت بتقول انا بدور على الفلوس، لكن الدوله المصريه غيرت موقفها بشكل كامل في العشر ايام الماضيه، وهذا السبب في ذلك اي ثينك انه اظن انه جاهم تحذير امريكي انه يا حمار ما فيش مكان لتدور على الفلوس هناك امشي بعيد، فجاب وراء الحمار. فامريكا مش راغبه في موضوع التهجير، لانه بالنسبه لها ده يعني هتاخذ من كيسها تحط في كيس اسرائيل، وهي مش في الموضوع ده يعني، هي دول استعماريه، اسرائيل قاعده لها ومهمه بالنسبه لها، لكن هي مش في بزنس انها تاخذ من حسابها تحط حساب اسرائيل يعني. تهجير القطاع معناه مباشره انه اسرائيل تدور وتهجر الضفه، وهذا الكلام معناه انه اسرائيل هتتخلص بين قوسين من مشاكلها وتصدرها لمستعمره امريكا، وهذا الكلام مش مقبول. فهذا الخيار مش حقيقي يعني. الوقت الخيارات المطروحة بعد كده إنه استمرار الوضع السابق اللي هو صفقة تبادل أسرى وتطلع حماس منتصر، هذا كلام مستحيل تسمح به مش بس أمريكا إسرائيل ولا حتى أمريكا، لأنه مش بس أمريكا، الغرب كله منزعج جدا إنه مشروع الاستعماري في المنطقة تهدد، وحاسس إن هو شخصيا الغرب مش إسرائيل تعرض لأذى نفوذ الاستعماري، ولذلك الغرب بدي إسرائيل غطاء سياسي لارتكاب مزيد من المجازر بين كارون في مجازر أصلا، لكن الغطاء السياسي هذا محدود، اضربوهم عذبوهم لأندية أجناس دنيا لازم تفهم شغل الضرب والتعذيب، لكن ما تغيروش الوضع السياسي كفاية بحيث يكون تعملوا أزمة في الشرق الأوسط. ففي حدود للدعم الغربي لمستعمرته يعني. الخيار الثالث وفقا للمقال، والرابع وفقا لي يبدو الأرجح، اللي هو يبدو لي انه اسرائيل الهدف العسكري بتاعها لا تعلنه هو احتلال مدينه غزه نفسها، ولا تعلنه لانها مش متاكده انها تنجح فيه، وربما تنجح وربما تنجحش، لكن هو في النهايه يعني يبدو لي انهم عايزين يحتلوا مدينه غزه ويحدثوا ما يكفي من الاذى في القطاع لدرجه انه يحتاج لاعاده بناء بالكامل، وهذا الكلام يقتضي بناء سلطه عميله جديده في غزه زي السلطه العميله في الضفه، بس مش مرتبطين ببعض مباشره. مسألة أنه هذا الكلام قد يتضمن وجود دولي أو ضامن دولي، لا أتصور ذلك، إسرائيل عمرها ما قبلت بوجود قوة عسكرية في مجالات نفوذها، ولما قبلت بذلك قبلت بذلك في مثلا في حرب 73 في ظروف حادة جدا يعني، ومش شايف أنه الظرف الدولي هيجبر إسرائيل على قبول قوة عسكرية أخرى، لأن هذا الكلام بيحد من قدرتها على أنها تقوم بأعمال إجرامية وبيجعل الوضع السياسي في إيد آخرين. فده بالنسبة للخيارات الأربعة المطروحة. نقطة أخيرة، التعزيزات العسكرية الغربية في المنطقة بتلعب أدوار مختلفة يعني. التعزيزات العسكرية مثلا لفرنسا وألمانيا وبريطانيا هي نوع من الوقوف بجانب مستعمرتهم، ونوع من أنه يعني رد فعل على إزاي أن أجناس الدنيا تتعدى علينا. التعزيز الأمريكي أكبر من كده بكتير، وأظن المقصود منه هو ضبط إسرائيل، إنه أمريكا عساكرها على الأرض، والجنرال بتاعها اللي سرق على واشنطن ده كان جالس في غرفة العمليات بتاعهم بيخطط معاهم، وأسطولها في البحر، فما ينفعش تقوموا بأعمال عسكرية بدون إذننا. لكن أتصور إنه أمريكا هتديهم مساحة حركة أوسع مما تعلن، يعني أمريكا بتقول إن إحنا لا نقبل بدخول القطاع، لكن أتوقع إنه إسرائيل بتشوف يعني أقصى يمكن أن تحصل عليه من أمريكا، ووارد جدا أنه أمريكا سمح لها بدخول مدينة غزة نفسها إذا نجحت في ذلك. وإسرائيل ترغب في التهجير لكن أمريكا لا تسمح به، فقد تحاول أنها تستخدم الموضوع ده للضغط على أهل القطاع اللي عمالة بتهجرهم للجنوب لإجبارهم على الخروج من مصر، لكن ما أظنش كان ده يحصل، لأنه مش مثلا يعني النظام المصري مثلا إنساني، ولما هشوف أوضاع لا إنسانية يعني هيغير موقفه يعني، فهذا مش متصور يعني، ما أظنش نجح أصلا يعني. تعليق عابر بخصوص السلاح لرأس السيسي، السلاح لرأس السيسي أصلا بيحميش عسكره، يعني لما إسرائيل ضربت عسكره اعتذر عنها. جزاكم الله خير.
تمام، بس ذكرتني بموقف النظام المصري بخصوص تهجير أهل غزة. في الأيام الأولى كان في عندهم موقف، من ثم هذا الموقف يتغير، وكان الموقف قائم على أساس أنه هدول إخوتنا وما منتخلاش عنهم واواوا إلى آخره. وكان هناك كثير من الكلام المتداول على أنه تهجير أهل غزة إلى سيناء مقابل إسقاط كافة الديون عن مصر، وكان واضح أنه هذا الكلام ليس هو ما ترغب به الولايات المتحدة الأمريكية، لذلك انقلب الموقف المصري. وهدول اللي كانوا إخوتنا وما نستغناش عنهم ما نتخلاش عنهم، حتى موضوع امدادهم بالماء انسى الكهرباء بات أمر محظورا على النظام إلا إذا أخذ إذن من إسرائيل ومن الولايات المتحدة الأمريكية،
ولا حتى امدادهم بشبكة الوايرلس التليفون.
نعم، فواضح أنه في هناك عملية ضبط لتوسيع الأمور أو إعادة ترتيب الأمور بالشكل الذي لا ترغب به الولايات المتحدة الأمريكية. أخي طعان تفضل، أريد أن أستمع إلى قراءتك للمشهد من طرفك.
الله يبارك فيك ويبارك بالجميع إن شاء الله. بتقديري موضوع الأهداف من وراء يعني ردة فعل إسرائيل لا يتوقف على ما يعني يتم التصريح فيه، لأنه هم عم يربطوا الأمر بالحدث اللي صار بسبعة أكتوبر، لكن إحنا بنعرف إنه في كتير مشاريع تكون موجودة في الذهن وتم التخطيط إلها، ولكن تتحين الفرصة لتنفيذها. وما حصل سابقا، الأحداث اللي حصلت أو الحروب اللي حصلت كانت حروب يعني قصيرة وأسبابها لا تستوجب تنفيذ يعني المشروع اللي هو اللي بدي أقوله إسا يعني اللي هو في ذهن الإسرائيليين، بصرف النظر نجحوا أم فشلوا وبصرف النظر عن موافقة أمريكا أو عدم موافقتها أو يعني هذه التفصيلات. هلأ اللي عم يجري بشمال غزة بتقديري لا يقتصر على موضوع القضاء على حماس، وإن صرحت إسرائيل بذلك، بل ربما كان القضاء على حركة حماس ليس أمرا مستعجلا بالنسبة إلهم. التدمير اللي عم يحصل لدفع الناس إلى الخروج هو يشير إلى أنه هم يستهدفوا تهجير الناس من شمال غزة. ويمكن أنا قلت المرة الماضية أو اللي قبله، الخلط بين أمرين بضيع الموضوع. يعني إذا واحد حكى بموضوع التهجير من منطلق إنه هم بده يهجروا لسينا، ولقى إنه بالقراءات أو بالوقائع ما في، يعني ما واضح إنه هذا بيمشي أو إنه إسرائيل ماشي فيه، مش معناه ما في تهجير بالمطلق. اللي عم يجري والله أعلم هو تهجير من شمال غزة. وهلأ إذا هذا حصل كمان موضوع ماذا سيكون عليه الحال في شمال غزة بعد التهجير لضمان أمن المستوطنات، واحد اللي بغلاف غزة، اثنين للقضاء على موضوع فكرة الدولتين، لأنه حتى بوجود المستوطنات يعني فكرة الدولتين وإن كان صعبة التنفيذ لكن ممكن يلتقى لها حل معين. أما عندما يتم تغيير الوضع بغزة، الخارطة ليس فقط الحكم، الحكم ليس هو المشكلة، إنما يتغير الوضع كليا بغزة، يعني من ناحية الواقع الجغرافي، وإنه هاي بإيد مين وهاي بإيد مين. ما سيكون عليه الحال بشمال غزة؟ هل تأتي قوات دولية؟ هل تبقى إسرائيل فيه؟ الأرجح لا تبقى إسرائيل، لأنه إسرائيل بدها تفوت على غزة. حتى لو خرجوا الناس من شمال غزة، بالنهاية بدها تكون على تماس مع معهم في مكان آخر، وبالتالي بترجع المقاومة والأعمال المادية ضدها، بيرجعوا للوضع اللي كانوا فيه سابقا، اللي هم انسحبوا لأجله يعني، فهم انسحبوا من قطاع غزة. ومع ذلك وحتى بوجود حماس كانوا يمدون غزة بأسباب البقاء، لكن الآن هم لقوا الفرصة مواتي، أنه بدأ الأمر أنه تأييد العالم إلهم وتضخيم أو تشويه واقع ما فعلته حركة حماس، أنه استغلوا هذا الظرف للقيام بهذا العمل. هلأ هم بينجحوا أو ما بينجحوا، هذا صار بحث آخر. هل يستطيعون من ضمن الأشياء، وخاصة عنوان الهي طوفان الأقصى، بداية نهاية المقاومة أو بداية نهاية الكيان، هل ينجحون في القضاء على حركة حماس مثلا؟ بتقديري أنا الموضوع لا، يعني نتيجة النتيجة السياسية لا تتوقف على مسألة بقاء حركة حماس أو انهيارها، لأنه الثمرة السياسية من وراء الحروب العسكرية هي بضل الهم. يعني مثلا بحرب تموز، مثل ما تفضلت أبو بلال، بحرب تموز انهزموا الإسرائيليين يعني، وكانت هزيمة مدوية خاصة بمنطقة وادي الحجير من خلال تدمير عدد كبير من دبابات المركافة، وكان هي بيعتبروها فخر الصناعة الإسرائيلية، وتم تحديثها قبل بفترة وجيزة يعني من دخولها المعركة. ولكن أثمر يعني هذا النصر العسكري لحزب الله نتج عنه قرار 1701 الذي ضمن الحدود الإسرائيلية منذ عام 2006. الآن واقع ما جرى بغزة بتقديري أنا لن تعود الأمور كما كانت عليه قبل 7 أكتوبر، يصعب أن تعود حتى لو بقيت حركة حماس، لأنه وجد واقع جديد يصعب معه أن يستمر الوضع كما كان عليه. نعم حركة حماس الآن لديها أوراق معينة، أوراق قوة، لكن بالمقابل هناك أوراق لا تساعدها كثيرا، منها اللي ذكرت، يعني اللي ذكرت أنه حماس محاصرة، ومشاركة فتح جبهات أخرى، هاي النقطة اللي أنا كنت يعني حابب أحكي فيها، إنه مشاركة حركة حماس من قبل أن يشاركوها يعني مثلا حزب الله، أو الآن امبارح والله أو أول امبارح الحوثيين قصفوا وما إلى ذلك، لا يوصف الموضوع إنه أنه في سياق يعني دعم حركة حماس نفسه من أجل أن لا تقدم أي تنازل، لأنه بالنهاية هو في محور موجود اللي هو فيه إيران وفيه يعني الأدوات الأخرى، هم ما عندهم مشكلة يقدموا تنازلات، هم بيبيعوا بيشتروا أساساً بالقضايا وبالمبادئ وبالقيم، يعني ما عندهم مشكلة. يعني حتى كان لافت مثلاً إنه حزب الله لما الجماعة قعدوا يبرروا أبواقه يعني أنه ليش حزب الله ما بدخل الحرب، قال لبنان يعني لا يتحمل أعباء الحرب، إنه إسرائيل بتدمر لبنان، ولبنان ظروفه الآن لا تسمح. يعني بالنسبة لهالمحور إنه ظروف غزة بتسمح أكثر وظروفها أحسن بكثير من لبنان. فهم مسألة إنه إحنا يعني أن يكون هناك قناعة بأنه هذا المحور لديه قضية اللي هي تحرير فلسطين مثلا أو القضاء على هذا الكيان، هذا مش وارد. مش إنه مش وارد بسبب يعني موقف مسبق، وإنما المعطيات هي التي تقول بأنه هذا مش وارد. ولذلك حزب الله مثلا بلبنان حتى الآن لا يتدخل، ولا يتدخل بسبب أنه فقط أنه موضوع لبنان وبتدمر لبنان، لا، هناك حسابات معينة تتعلق بأمريكا وبإرادة أمريكا وبنفوذ أمريكا وماذا تطلب أمريكا وماذا تريد أمريكا. يعني هذا الجو اللي هم فيه، وهذا واضح. يعني إسرائيل وحزب الله بلبنان على انسجام تام مع أمريكا، يعني مش طالع برات الخط يعني فيما تريده أمريكا. يعني حتى الجيش اللبناني في هون الذي يعني واقعه أنه مدعوم أمريكيا، الجيش اللبناني نفسه يعني يحمي المقاومة. هاي الشاحنة اللي صارت قصة الكحالي، وهي في حدا منكم رجع سمع شيء بالتحقيق ولا صار شيء؟ ما في شيء. يعني كما قال أحدهم، يعني كما حمى شاحنة الكحالي حمى السفارة الأمريكية. يعني في شغلتين بلبنان الجيش اللبناني مكلف أنه يرعاهم ويحميهم ويساعدهم ويوقف معهم، منهم المقاومة. فإذا يعني مسألة أنه حزب الله أن يخرج عن الإرادة الأمريكية بهذا العمل الكبير، لأنه هذا إجت أمريكا بتقول ما بدنا نوسع الموضوع. إذا فعلا هي ما بدها توسع الموضوع، مستبعد جدا أن تدخل إيران المعركة عن طريق أدواتها، تدخل دخول فعال يعني. ولذلك ستترك حماس وحيدة. إذا هذا المحور دخل، إذا هذا المحور دخل المعركة إلى جانب حماس، معناه هناك خطة معينة أو شيء معين أو توجه معين يريدون تنفيذه، زيادة في إذلال يعني حكومة نتنياهو وإخضاعها. ولكن حتى الآن هذا ما مبين. يعني صحيح في ضغوطات على حكومة نتنياهو، ولكن لما بنشوف حال الحكام وخاصة اللي هم يتبعوا السياسة الأمريكية توصل لدرجة إنه لا يطردوا سفيرا مثلا، لا يجمدوا العلاقات مثلا ولو الاقتصادية ولو الدبلوماسية، بتوصل إنه ما تقدر تفتح المعبر مثلا لتقدم يعني مساعدة ولو شيء يخلي الناس على قيد الحياة، معناه أمريكا لا تريد يعني الأمور توصل لهون. ولذلك أنا أرى إنه المشهد الموجود لا يساعد يعني حماس كثيرا. طبعا إحنا يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل يعني دماء المسلمين وتضحياتهم أن تجعل هذا يعني في طريق التحرير، وفي طريق إنه الأمة تتقدم لقدام، وفي طريق إنه الأمة تفهم ليش هذا اللي عم بصير، إنه مسلمين عم يذبحوا على مقرب منك وأنت لا تستطيع يعني فعل شيء. ولذلك أختم أنا بنقطة، أن معظم الناس بشكل عام، وهذا حصل بسوريا وحصل قبل بمعارك وحصل بحرب تموز، تنشغل بتفاصيل يعني شو دمرنا له للعدو دبابات، شو عملنا له، شو سوينا له، بس الناس ما عم توقف على سؤال. إحنا حتى لما بدون دولة إسلامية وبدون خلافة إحنا انتصرنا بمعارك عديدة، يعني خلال العقود الماضية انتصرنا في معارك عديدة، وهذا الانتصار نعم انتصارات كان لها مفعول معنوي مهم، مثل ما أحداث 7 أكتوبر لها كان يعني معنى معنوي مهم، وهذا يعطي حافز للمسلمين، وهذا أمر مهم يعطي حافز للمسلمين إنه يعني إنه إحنا قادرين، إحنا فينا نعمل. لكن يقفز سؤال بوجه كل واحد مننا، ليش هالانتصارات العسكرية اللي احنا حققناها سواء كان بأفغانستان ولا بعض انتصارات بسوريا ولا بفلسطين ولا بلبنان تموز وغيره، لماذا لم نقطف الثمرة السياسية؟ في حدا بيخوض حرب بدون غاية سياسية؟ أكيد في غاية سياسية، لماذا لم نقطف الثمرة السياسية؟ هذا هو السؤال، وهذا السؤال تقديري أنا هو أهم سؤال. لأنه الآن مثلا حماس على سبيل المثال، افترض أنا بدي افترض الآن وقفت المعركة حاليا الآن بهاللحظة، وإسرائيل طلعت تجر أذيال الخيبي، تفضلوا عمروا غزة، قومي يا حماس ديري قطاع غزة مثلا، وإذا أمريكا بدها تعمل بحماس مثلا مثل ما فرضت على دول معينة أنه يمنع منعا باتا تقدموا مساعدات للبنان، مثل لبنان بيجي أشياء من هون من هون من هون، غزة مثلا كيف بدها تتوقف على إجريها، كيف بدها تمشي الأمور؟ ولذلك يعني هذا هو الامتحان، الامتحان هو ماذا بعد الحرب. ولذلك أنا بتقديري لا يتوقف الأمر على مسألة أنه هل من الممكن القضاء على حماس الآن أو لا يمكن، القضية تتعلق بما ستؤول إليه الأمور من مشهد سياسي فيما بعد. وتقديري أنا جيت أمريكا والحشود اللي حشدتها ومواقف الدول تشير أنه في أمر عظيم يحضر لغزة، نسأل الله أنه يلطف بالمسلمين. بارك الله فيك.
تمام، أشكرك. هلأ في أنا عندي هيك كم ملاحظة سريعة. النقطة الأولى اللي هي أنه يكاد هناك يوجد شبه إجماع على أن وجود البوارج الأمريكية في المنطقة هي للجم إسرائيل، بمعنى أن لا تقوم إسرائيل بتوسيع دائرة الحرب أو القيام بعمليات لا تريدها الإدارة الأمريكية، وأن المطلوب أمريكياً هو حصر الحرب في غزة. وحتى عندما نتحدث عن حصر الحرب في غزة ليس بشكل أن يتم إجراء تغيير جذري بوضعية أهل غزة، بمعنى إجراء تهجير جماعي لأهل غزة إلى سيناء. ومن هنا توقف الآن الحديث حتى في العمليات العسكرية التي تقوم بها قوات الكيان على شمال قطاع غزة، وأغلب الظن أنه الهدف الاستراتيجي بالنسبة لهذا الكيان هو ما أورده الدكتور إيهاب، أن مقصود الكيان هو احتلال مدينة غزة، وهذا سيعطيهم نصر رمزي لهذا الكيان ليثبت قوته وإرادته، و يعني يسترد شيء من هيبته. طبعا هذا الشيء الآن أنا أردت أن أشير إلى هذه النقطة، إلى أنه إسرائيل ليست أمريكا وأمريكا ليست إسرائيل، وإن إسرائيل نفسها التي قالت أنه هناك قوات أمريكية جاءت لتساعدنا سواء في الحرب على غزة أو في الحرب ضد حزب الله في حال تدخل حزب الله في حرب أكثر مما يقوم به. ردت الإدارة الأمريكية قالت نحن لم نعد الإسرائيليين بشيء، أنه في حال تدخل حزب الله لا يعني أبداً أنه ستتدخل في الحرب حزب الله. طبعاً هذا يحاول من خلاله أن نفك قليلاً هذه العلاقة المعقدة بين هذا الكيان وبين الغرب بشكل عام والولايات المتحدة الأمريكية على وجه الخصوص. وهذه الحرب تحديداً التي تحصل الآن كشفت هذه الناحية للمتابع بشكل أكثر من أي حرب سابقة. الأمر الآخر أيضاً الذي أود أن يعني أدلو بملاحظة حوله، نعم الحروب التي تدور في المنطقة والتي تدار ضمن معطيات موازين القوى وأدوار للكيانات القائمة في المنطقة والمرتبطة بالمنظومة الدولية على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا. هذه الحروب هل يمكن أن تحقق تغييرات سياسية جذرية على أرض الواقع؟ بمعنى هل ممكن لهذه الحرب أن تكون هي معركة أو حرب تحرير لفلسطين كما يفترض البعض؟ يعني وهذا هو عنوان ندوتنا اليوم، هل طوفان الأقصى بداية نهاية الكيان وتحرير فلسطين مثلا؟ بظني أنه الذي يذهب إلى ناحية هذه السردية سواء فيما يتعلق أنه بداية نهاية الكيان أو أن طوفان الأقصى بداية نهاية المقاومة، يذهب إلى ناحية بروباغاندية أكثر بكثير من ناحية التحليل السياسي. لكن الواقع الفعلي أنه هذه الأمة بحد ذاتها ضمن هذه المعارك التي تخوضها في منطقة أو أكثر من المناطق التي ذكرت تعطيها طاقة، تعطيها حيوية. يعني أنا صح لا أراهن على إنجاز تغيير جذري بما قامت به حركة حماس في غزة، ولا حتى حركة حماس أصلا قالت ذلك. يعني هي قالت، وضعت شعار لها لهذه العملية، قالت أن هدفي هو الأسرى والمسرى، أريد أن يتم إخلاء كافة الأسرى من السجون الإسرائيلية اللي بعضهم بقالوا أكثر من 4 عقود فيها، وكذلك الأمر موضوع إسقاط المسجد الأقصى وبناء الهيكل كما كان هناك يوجد شواهد وخطوات حثيثة تقوم بها قطعان المستوطنين. هذا خط أحمر. هذه الأهداف أنا أظنها بضمن المعطيات الموجودة، بضمن الأدوات الموجودة، بضمن الطاقات الموجودة، هي أهداف أيضا سامية وأهداف نبيلة وأهداف تعطي روح عالي جدا للأمة. وأنا أظن أنه في وجدان الناس اليوم أنه الجميع يتحدث حول إذا كانت غزة المحاصرة بحرا وجوا وبرا من جميع الجوانب استطاعت أن تؤذي هذا العدو وأن تحقق انتصار نوعي ولو جزئي ولو بشكل من الأشكال مؤقت، فما بالك ببلد مثل مصر عندها مئات الآلاف من الجنود وعندها ذخيرة وأسلحة نوعية وما شاكل، وما بالك الحديث عن بقية الدول والكيانات الموجودة في المنطقة. يعني أنا أظن أن هذه تدفع إلى طرح أسئلة بالغة الأهمية، وهذه الأسئلة لها علاقة بروح الأمة، بمعنى الأمة، بقضية الأمة. وهذه أشبه بعملية الصاق الكهربائي التي تحيي المريض الذي يشرف على الموت. يعني نحن وضعنا كأمة قبل 7 أكتوبر غير وضعنا كأمة بعد 7 أكتوبر. طبعاً واللي بيذهب هذا المذهب بيحكي لك أنه عبر التاريخ الحركات اللي بتعمل تغيير نوعي في النهاية هي نتاج تغيير أو عمل تراكمي على مدى مجموعة كبيرة جداً من التفاعلات والأحداث، بعضها صحيح بعضها خاطئ، بعضها يجرب ويدفع تكاليف باهظة الأثمان، لكن أن تتوقف عن الحركة هذا هو الموت بعينه. فلا أدري ما هو رأي بقية الأخوة في هذا الطرح، وهو له علاقة مباشرة في عنوان هذه الجلسة. تفضل أخي عثمان.
نعم الله يبارك فيك. فعلا هو هذا السؤال هذا السؤال هو يعني الصميم في صلب الموضوع وفي صلب الصراع المصيري الذي يعيشه الأمة في هذه الأيام. ولي ذكرته صحيح لجهة أنه يعني إذا بدنا نسميها الإنجازات التراكمية، الإنجازات التراكمية بمعنى التي تصب في مصب في نهر تحريك الأمة واستنهاضها وتحريضها على الحركة لتحطم يعني قيود التبعية والهيمنة الغربية. من هذا المنظار نعم هذا السؤال جيد في مكانه، والجواب عليه الآن بدون شك أنت واضح. يعني ما قبل 7 أكتوبر ليس كما بعده، لجهة أنه فعلا هذا المعركة البطولية اللي عم يقودها إخواننا وأهلنا في غزة بدمائهم الغالية بدون شك يعني أعطت جرعة أمل هائلة في الشارع العربي والإسلامي ككل. ولكن من جهة أخرى من هي الجهة الجاهزة للاستثمار في هذا الإنجاز؟ من هي الجهة؟ بمعنى لما من راجع يعني أنا اليوم كنت في نقاش مع أخوة من المشايخ الفضلاء، وهم من أنصار حماس، وهم من أنصار حماس، فصدمت حقيقة. أنا عم أتكلم أنا في لبنان، أنا صدمت. أنا كنت أقول لهم بأنه يعني يجب استنهاض الأمة للدفع باتجاه تحقيق فريضة الجهاد، فهم كان موقفهم كتير خانع وكتير سلبي. حتى لما تطرق الحديث إلى خطاب أردوغان وموقف أردوغان في تركيا، فقلت لهم يعني أن تركيا عندها أقوى جيش في العالم الإسلامي، فبدل ما الرئيس أردوغان يعطي خطابات يعني رناني طناني رناني، ليش ما يحرك جيشه اللي لنصر أهل غزة؟ يعني تركيا أرسلت جيشها إلى أذربيجان وإلى ليبيا وإلى قطر وساندت أوكرانيا بقوة، بينما تجاه أهل غزة يعطونا تصاريح وخطب رناني. فصاروا دافعوا عن أردوغان أنه تركيا في عندها وضع اقتصادي يعني صعب، وهناك كثير ممن يعني يكيدون لأردوغان ويكيدون لتركيا، صاروا يبرروا لتركيا ولأردوغان تقاعسوا عن نصرة أهل، يعني حتى مسك السفارة الإسرائيلية. فالسؤال هان أنا عم أقول بأنه يعني حتى خالد مشعل في مقابلته في قناة العربية دعا الشعوب لمناصرة أهلنا في غزة، كيف؟ أنه اذهبوا إلى الحدود. طيب هالشعب الأردني ولا المصري ولا اللبناني ذهب إلى الحدود، شو بدي يعمل؟ هالشعب شو بدي يعمل الحدود؟ بدي ياخذ صورة سيلفي؟ وهو خالد مشعل نفسه، خالد مشعل في مقابلته في العربية قال أنا أعرف أنه الجيوش العربية ليست جاهزة لخوض المعركة. كيف يعني الجيش؟ شو عم يعمل هذا الجيش من 40-50 سنة؟ كيف الجيش المصري غير جاهز؟ كيف الجيش الأردني غير جاهز؟ والجيش التركي غير جاهز؟ يعني فهو يبرئ ساحة الجيوش ويطلب من الشعوب أنه اذهبوا إلى الحدود التضامن وانزلوا في المظاهرات. يعني وفوق هذا وذاك، يعني هو كما خالد مشعل وأسامة حمدان وحتى في تركيا اليوم عم يقولوا أنه نحن أنه بالآخر أنه حماس تقبل بحدود بدولة في حدود 4 حزيران 67. فإذا سؤالي هان أنه هذا الإنجاز هو إنجاز، ولكن كما السؤال صرحه الأخ طعان قبل شوي، يعني دائما هذا تكرر، يعني حرب 73 أكتوبر انتهت في كم ديفيد. فالشعب يضحي والبطولات والدماء الزكية تسفك، كما في حرب 82 في بيروت، طائرة F-16 تقصف بيروت، قام ياسر عرفات بالاعتراف بقرار 242 لإسرائيل. يعني كل هالشهداء والضحايا والبطولات ثم تأتي القيادة السياسية وتجري صفقة خيانية مع حكام قطر ولا تركيا ولا القاهرة ولا. فإذا السؤال هم بأنه أنا في خلال متابعتي يعني لا أجد، يعني مؤخرا يعني اليوم ولا الأمس، اليوم ولا اليوم يمكن اليوم فقط، حتى يعني مر معي تغريدة للدكتور محمد الصغير الله يجزيه الخير، يعني يدعو فيها إلى وجوب أنه الحكم الشرعي وجوب تحريك الجيوش لنصرة الغزة. اليوم يعني ها من ماشي الحال، أتأتي متأخرا خير من أن لا تأتي. إلى الآن فيما حتى كلمة أبو عبيدة اليوم قال نحن لا نطلب منكم تحريك الجيوش، ولكن يا عمي بعثوا لنا شاحنات إغاثي، سيارات إغاثي. طيب هذا الخطاب حقيقة يجهد الإنجاز اللي حكينا عنه، يجهد الإنجاز. ثم لاحقا لما بتصير في توقيع على كم ديفيد تاني، إذا كل هذه الدماء والتضحيات والبطولات كل هذه الإنجاز تبخر في صفقة سياسية تطبخ في الدوحة ولا في القاهرة ولا في أنقرة. فإذا جوابا على سؤالك يا أخي، وفعلا هذا السؤال يعني أنت يعني عنوان الحلقة أنه بداية نهاية الكيان، بداية النهاية تبدأ من هنا، أنه من يدعو الناس لي يعني يستثمر هذا الإنجاز ولتحريض الأمة واستنهاض الأمة وتوجيه الوجهة الصحيحة. يعني اليوم في إحدى كان في مناقشات قبل سويعات يعني
فكنت أقول نفس الحديث نفس الموضوع. فسأله سأل أحدهم شو العمل؟ قلت هذا الكلام، قلت الواجب يجب تحريض الأم على الكونية بالواجب الشرعي وهو الجهاد، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فرد علي أحد الإخوة المشاركين وهو مبين كان الأردن، قال يا عمي نحن في الأردن وضعنا صعب ونحن. قلت له نحن شو عم يقول لنا شو فينا نعمل؟ قلت له هالمظاهرات بدل ما تذهب إلى الحدود وتبدي تضامنها، وهذا التضامن يعني أدبي ومعنوي جيد، ولكنه لا يكفي. هذا التضامن الشعبي والغليان الشعبي يجب أن يترجم ويتجسد بواقع عملي، ألا وهو أن هذه المظاهرات هذه الحشود تتوجه إلى القصر الملكي في عمان، تطالب بإغلاق السفارة الإسرائيلية، تطالب بطرد القوات الأمريكية من القاعدة الأمريكية، تطالب بتحريك يعني. فإذا هذا الخطاب ما لم يوجد، وإلى الآن هذا الخطاب غائب، فيما من خلال متابعتي هذا الخطاب غائب مغيب. يعني حتى أنصار حماس وقيادات حماس لا يطرحونه، يعني لا خالد مشعل ولا إسماعيل هنية ولا اليوم أبو عبيدة وأنصارهم طبعا. يعني يعني حتى في حديث اليوم اللي صار مع الأخوة من يعني هم مشايخ، هولي مشايخ أئمة مش عامة الناس، يعني أحدهم استنكر علي إنه شو عم تحكي أنت إنه بدك تورط تركيا، بدك تورط تركيا وهذا يمكن المراد توريد تركيا. فقال بأنه خلص نحن يعني أردوغان هناك من يكيد له ونحن لسنا مسؤولين عما يعمله أردوغان أو لا يعمله، مش هذه مش مسؤوليتنا نحن. قلت له يا أخي كيف مش مسؤوليتنا؟ يعني كيف مش مسؤوليتنا؟ وين من يقوم بالواجب الشرعي؟ من يقوم أين من يقوم بالواجب الشرعي؟ الجيش التركي هو أكبر جيش. طيب إذا هو مقام ولا الجيش المصري ولا الأردني ولا كيف يعني؟ يعني حتى انتبه أنا هان نقطة أخيرة، حتى فكرتهم يعني قلت له هالكلام، حتى فكرة ومفهوم فرض الكفاية مش موجود عندهم. قلت له نحن تزلنا الدين بأنه أحدنا يقوم بما تيسر من الفروض العين، فرض العين يعني قدر الاجتهاد قدر الوسع نقوم بفرض العين، وأهملنا وأغفلنا فروض الكفاية. وفرض الجهاد هو أصله من فرض الكفاية، من يقوم به؟ حتى المفهوم هذا كوعي على الأحكام الشرعية ووجود التزام فيها مغيب، ولا يوجد من يعني يذكر الناس فيه ووعي الناس فيه. فبالتالي إذن كيف هذا الإنجاز النوعي سيستثمر ليخدم مسألة أنه يكون بداية نهاية الكيان المحتل؟ ليس هناك. يعني أنا قلت له حتى في حديثي قلت له يا أخي نحن الآن قضيتنا مش الدفاع عن خان يونس ورفح وبيت حنون، قضيتنا تحرير الأقصى القدس حيفا ويافا وعكا، فمن لها؟ هذا الخطاب غائب والله المستعان.
طيب قبل ما أسمع للدكتور عمر، يمكن سياسيا الموضوع المطروح الآن كيف بدي أدافع عن خان يونس وعن مدينة غزة وعن رفح وعن، لأنه هذه هي الآن الخط الساخن والذي ينزف دما. وقراءة المواقف المختلفة اللي تفضلت فيه أخي أبو عبيدة، واللي قد أتفق في بعض ما أوردته وأختلف بعض ما أوردته، لكن النقطة الأساسية أنه اللاعبين في الميدان السياسي يحددون تحركهم السياسي ومنه تصريحاتهم انطلاقاً مما هو متصور أنه ممكن في أذهانهم، وليس مما هو مفترض أن يكون عليه الحال. أخي عمر لديك تصور، تفضل.
يعني الحقيقة يعني أنا أعتقد أن خلينا نقول الأول الظروف أو الضغوط أو الاحتمالات المتاحة لكل القوى اللي بتتصارع في المنطقة ولا علاقة بقضية فلسطين. الصهاينة ما عندهمش حل غير القضاء على المقاومة، ومحور إيران وحزب الله والمقاومة صعب يقبله جدا بانهيار المقاومة في غزة. ده خطر على كل الشغل اللي اتعمل خلال الثلاثين سنة اللي فاتوا، حتى من ناحية بعيدة عن التوجه الديني يعني أو فكرة التحرير الأقصى أو غيره كتوازن قوى في المنطقة. الأتراك والقوى الموجودة معاهم في بعض زي قطر وأذربيجان وغيرها، أيضا توازن خلال توازن القوى بانهيار قطاع غزة وهيعمل فوضى ضخمة جدا، فبالتالي عندهم مشكلة ان الكلام ده يحصل. الامريكان والغرب ازمته الكبرى في بداية يعني اللي حصل في 7 اكتوبر تدمير للكيان الصهيوني. الدول العربية مصلحتها ان النموذج المقاومه في غزه او هذا النموذج ينتهي تماما يعني. اذا فنحن يعني قدام ارادات متصارعه في المنطقه. والحقيقه كما ذكرت من الصعب جدا التنبؤ بسيناريو في ظل الوضع الحادي اللي موجود، ان كل واحد ما عندوش بدائل كتير، وان التناقضات الحاده في الاهداف الاستراتيجيه للاطراف، الناحيه الصهاينه والنظام العربي العميل، والناحيه الثانيه محور المقاومه والشعوب الاسلاميه والقوى الاقليميه الموجوده في المنطقه. اذا فكل واحد ليه التوازن الخاص بيه، ونقطه الانقلاب النقطه اللي عندها ما يقدرش يسكت، لان في خطوره على مصالحه وعلى توجهه الاستراتيجي. في اللحظات اللي هي بتبقى الكوره على قمه التبه دي، فكره استعاده التوازن ستابيليتي بتبقى صعبه جدا، واي متغير بسيط بيودي الكوره شمال او يمين، وبنخش في اتجاه حتى ما نعرفش تروح شمال ولا يمين نتيجه هي المتغيرات اللي جايه من بره جايه من اي اتجاه، فعمليه معقده للغايه. النقطه الرئيسيه هي قدره المقاومه على الاستمرار والصمود. فكره احتلال قطاع غزه وحده ده هدف قد يكون تكتيكي، لكن هو لا يحقق الهدف الاستراتيجي بتدمير المقاومه تماما، لان المقاومه ممتده في كل القطاع، وبقائها باي شكل يمثل تهديد وجودي للصهاينه، ده غير ان صعوبه احتلال مكان في داخل او حواليه كلها منطقه مقاومه، فهو البدائل محدوده قدام الكل، وده اللي بيخلي فيه صعوبه في توقع ماذا سيحدث، لان المتغيرات ربما تكون مجهوله، ده غير ان في التحركات العسكريه الضخمه اللي في المنطقه والتواجد الكثيف للقوات الغربيه في البحر المتوسط، ده بيعمل مشكله يعني. حتى لو ده قد يكون هدف تم تحقيقه نتيجه الحرب اللي حصلت لاسباب يمكن تكون مش مدركه لي، ففي حاله الغموض الشديد والتحركات السريعه وعدم وجود يعني خطه مستقبليه واضحه لكل الاطراف، يعني زي ما الجمل ذكروا فكره ماذا، طب لو احتلينا غزه ايه اللي هيحصل بعد كده، طب اثناء هذا الخط الاحتلالي او تدمير القطاع تماما والقضاء على المقاومه، حجم الخسائر وحجم تدخلات القوى الاخرى اللي ليها مصالح في المصالح بتواجد هذه النقطه لاحداث توازن ما في المنطقه. كل الاسئله دي الحقيقه من الصعوبه الشديده من غير معلومات متكامله عن كل وده مش متاح لينا اننا نشوف ماذا يمكن ان يحدث او ماذا يعني ايه المتوقع خلال الفتره القادمه. لكن النقاط الفاصله ان في ازمه ضخمه جدا عند الصهاينه، وفي مقاومه بتتصرف بشكل متميز جدا وبحكمه عسكريه، سواء في بالذات في قطاع غزه في حماس، تدخلات المحور الاخر لحزب الله وغيره من القوى، ده بيعتمد على يعني متغيرات كتيره، منها ان يكون في حتميه للمشاركه تبقى لقواعد الاشتباك والاهداف الاستراتيجيه بتاعتهم، اللي انا شايف ان هو يمكن في لحظه ما هيكون في خطر وجودي على كيان حزب الله او ايران في حاله توغل او تحقيق انتصار ما للكيان الصهيوني على المقاومه بشكل حاسم، ده فكره القضاء على غزه، واصلا ده صعب يعني. لكن انا ارى ان ده الخط المتاح الوحيد قدام الكيان الصهيوني. قد تحدث تبادل صفقه يعتبرها انتصار جزئي او غيره، لو ده مش صحيح، لان الهزيمه في اللي حصل يوم 7 اكتوبر متجاوز فكره الموضوع يتحل بتبادل اسرى. يعني لو احنا قاعدين دلوقتي في مركز قياده الصهيوني وبناخد القرار من ناحيه استراتيجيه، هيصعب علينا جدا التعامل مع تبادل الاسرى، هيكون هو السقف اللي احنا بنريده، السقف اعلى من كده بكتير، واجبارا مش بقرار، لانها ازمه وجوديه. الحاله الحديه وتناقض المسارات في المنطقه بيخلينا يصعب جدا اننا نحدد ماذا سيحدث غدا، يعني كمان ساعتين، او لان الامور شديده التعقيد وحجم القوات الموجوده عامل ازمه كبيره، ده غير كمان ان في قوى اقليميه قوى دوليه تانية مش عايزه خلل في منطقه الشرق الاوسط اكتر من كده، ومش عايزه توغل امريكي اكتر وسيطره وهيمنه، والقضاء على حركه المقاومه بيزود توغل الأمريكان داخل المنطقة، هم موجودين طبعا لكن في قدر من التوازن بشكل ما، فالتوازن ده يختل حتى لو هو مختل نسبيا لصالح الأمريكان فهو يختل بشكل أكبر، وده الحقيقة ربما يكون غير مقبول لأنه هيهدد مصالح استراتيجية للقوى الإقليمية التانية. القوى الإقليمية اللي في المنطقة أعتقد إيران ومصر والسعودية وتركيا. إيران وتركيا مش من مصلحتهم أبدا انهيار المقاومة في غزة، كل واحد ليه وجهة نظره أو أسبابه. والمحور الثاني القوتين التانيين مصر والسعودية، واحدة من أهدافهم القضاء على قوة المقاومة في غزة وما هذا المشروع، لأنه مشروع قد يحدث أزمة داخل الأنظمة الموجودة في المنطقة. شكرا.
تمام. أنا بتقديري أن القول بأن الجميع في أزمة صحيح إلى حد ما، لكن الأكثر عيشا في الأزمة هو هذا الكيان، لأنه
نعم صحيح
لأسباب ذكرت، إضافة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية أيضا وضعت حدودا لحركته استراتيجيا أتحدث وليس بالمعنى التكتيكي. بالمعنى التكتيكي سمحت له باستباحة أهل غزة وبجعل أهل غزة ينزفون دماء كثيرة من غير حساب ولا مراجعة. وللأسف الشديد أن هذا الواقع مفجع وله تبعات، يعني لا يستطيع الإنسان كإنسان فضلا عن كونه مسلما أن يتجرعها أو يتحملها. الآن تصبح القضية هنا بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران، كلاهما لا يريدان توسعة الحرب، بل بالعكس يعني الولايات المتحدة الأمريكية قامت بالإفراج عن 6 مليارات دولار لصالح إيران، وإيران يعني لديها مصالح شبه مستقرة في المنطقة لا تريد أن تتضعضع ولا أن تتغير الأحوال، فهناك تناغم بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية من هذه الناحية. السؤال الذي سيبقى مطروحا في ظل هذه الأزمة هو إذا كانت الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية لا تستطيع أن تتجلى بهدف سياسي ممكن تحقيقه فعليا رغم الإرادة الدولية، فستوقع مزيد من الضحايا للثأر وللبطش ولإظهار قوتها وعنجهيتها، وهذا للأسف الشديد المشهد المدمي والمحزن في هذا الوقت. الأمر الآخر اللي طبعا ممكن الجميع يرغب بأن يحصل، والله أن تتدخل أسراب من الطائرات المصرية في المعركة أو أن ترسل تركيا مسيرات أو مشاكل، لكن في المعطى السياسي الواقعي هذه الكيانات مرتبطة عضويا بالنظام السياسي الدولي الذي يفرض هيمنته، وليست هي أنظمة تحررية تعمل على تحرير نفسها، بل بالعكس تعتبر نفسها جزءا لا يتجزأ من هذا النظام السياسي الدولي والمرتهنة بقراراته والسير في مخططاته، إنما تتحرك بعض الأحيان ضمن هوامش ضيقة جدا وسرعان ما يتم لجمها. طيب في هذا الحد هل هناك مزيد؟ تفضل أخي مصطفى. تفضل.
نعم الله يزيد فضلك. هو في نقطة تقديري أنا لازم ننتبه لها وقت التناول، أنه ليش مثلا فلان لا يخاطب الحكام أو لا يخاطب الجيوش أو هذا الحزب أو هذا التنظيم أو شيء، يعني مما لا شك فيه كل المسلمين فهموا انه شو معنى انه انت يكون يعني يكون عندك دولة، وفهموا انه واقع هدول الحكام وارتباطهم وخيانتهم وعملتهم وحتى عداوتهم يعني. لكن في معضلة اللي هو في سؤال انه يحتاج الى اجابة، انه هدول الحكام مثل السيسي مثلا، يعني شوف مثلا بشار الأسد، بشار الأسد تطلع مثلا الطائرات الإسرائيلية تقصف مطاراته بيقوم بيقصف إدلب مثلا، يعني وشو عمل بأهل سوريا، وشو قديش هجر وقديش دمر وقديش قتل وقديش. ففي ناس مثلا هيك تفهم يقول لك هدول الحكام يعني لا يخاطبوا، يعني انتهى أمر، هدول أعداء، هدول ما رح يسمعوا ما رح يردوا. وفي شغلة تانية أيضا بالنسبة للجيوش، إنه الجيوش صحيح كمان الناس تطمح أن تتحرك الجيوش، كان بقول لك هاي الجيوش ما هي تحاربنا وتقاتلنا وما إلى ذلك. فهون في سؤال بيجي، وهذا موجود يمكن، وهذا اللي جعل الناس بحيرة أو بحالة يعني ضيعان كما يقال، إنه طيب ما هو الحل؟ يعني ما هو المخرج للواقع اللي إحنا بنعيشه؟ يعني إحنا في شغلة كمان لازم ننتبه لها، هل فعلا الجيش المصري مثلا هو لا يتحرك لأنه السيسي ما أمره؟ هل يعني إذا بدي أفهم الواقع أنا كما هو وشو أحدث الغرب ببلادنا وكيف أوجد الكيانات وأوجد الأجهزة وأوجد مراكز القوة، يعني هل السيسي هو يأمر الجيش المصري مثلا؟ هل حسني مبارك كان هو الذي يأمر الجيش المصري فيطيع مثلا؟ إحنا الدول الموجودة عندنا هي هيك فعليا؟ أم مثلا إذا أمريكا بتتخلص من السيسي بتقوله للجيش المصري حط السيسي على جانب مثلا؟ طبعا مش معنى هذا إنه الجيش بكل يعني بكل ما فيه هو هكذا، لكن أنت بالنهاية عم تحكي عن صاحب القرار. طيب أنت إذا صاحب القرار هو عدو أو أداة بيد عدو، هاي المعضلة اللي ببلادنا التي تحتاج إلى إجابة، كيف تحدث التغيير؟ هلأ هؤلاء مش المسألة تبرير لهم، لكن هي محاولة لفهم ليش مثلا بيقول لك الآن أنا إذا بدي أقول له حرك الجيش، يعني كأنه عم بطالبه بشيء يعني خيالي أو شيء ما إله واقع، هذا بدي يحرك جيش مثلا؟ هلأ ممكن تقول مثلا هدول يعني توضح أكثر للناس إنه شو معنى وجود دول تابعة ببلادنا، يعني إحنا فعلا كأمة إسلامية قديش الغرب مثلا بيواجهنا كدول، يعني إحنا لو ما عندنا دول أفضل من الحال اللي إحنا فيه أن يكون لدينا دول تابعة. فإذا إحنا ركزنا مثلا إنه قديش خطورة وجود دول تابعة في بلادنا، هاي نقطة. والنقطة الثانية إنه تقديم أجوبة إنه كيف بده يتم التغيير، تقديري هذا، وهذا طبعا ليس له صلة يعني مباشرة بالنسبة للوقت بقصد فيما يتعلق بأحداث غزة، وإنما له صلة له بعد استراتيجي، لأنه هذا الوضع اللي إحنا الآن عايشينه إنه غزة تقتل وتذبح وباقي المسلمين عم بتفرجوا، إحنا عشنا مئات المرات، يعني ما نسينا موضوع البوسنة مثلا، ما نسينا موضوع الشيشان، ما نسينا ميانمار مثلا، إنه المسلمين يقتلوا لأنهم مسلمون، أو بإفريقيا الوسطى أو شيء يحرقوا، أو ما جرى بسوريا. فعلى طول طبعا الكلام إنه الحكام وتواطؤ الحكام إلى آخره، ويبقى هؤلاء الحكام ثم تعاد الكرة مرة أخرى في بلد آخر أو في مكان آخر. فهو جواب على مستوى الأمة يعني، وجواب كمان استراتيجي يعني بعيد المدى، أنه نحتاج إلى أن نجيب لنحدث التغيير حتى هذا المشهد اللي إحنا الآن شايفينه المخزي لا يتكرر يعني في الأمة.
نعم أخي مصطفى، أنت تطرقت إلى قضية في غاية الحساسية، يعني من يتابع عملية الترتيب السياسي، يعني ما هو واقع الكيان السلطوي صاحب القدرة وصناعة القرار في مصر، يعني هل هو منبثق مثلا عن الشعب المصري وبالتالي يمثل هذه الإرادة، أم أنه يمثل كما هو بات الآن معروفا مكون يجسد الهيمنة الأمريكية، وبالتالي عندما وصل الأمر إلى أن رئيس أمريكا طلب من قادة الجيش المصري عزل رئيسهم الرئيس حسني مبارك قاموا بذلك، وهذا الكلام لم يعد تحليلا لأن أوباما ذكره نصا في مذكراته. يعني القضية فعلا أكثر تعقيدا مما قد تطرح في بعض الأحيان، إنه هؤلاء الذين ضنوا على أهل غزة بإمدادهم بالماء، بإمدادهم بالكهرباء، بإمدادهم بالمواد الطبية، هل سيحركون أسراب الطائرات من أجل الانقضاض على هذا العدو والنيل منه؟ إنه المعادلة هذه معادلة واضح إنه غير واقعية للأسباب المذكورة. للأسف الشديد إنه هذا الواقع المأساوي هو الذي نحياه. فلا أدري إذا كان هناك مزيد من التعليقات على هذه النقطة. أخي مصطفى حمزة، إذا أردت أن تصعد إلى المنصة يبدو أنك بحاجة لأن تخرج من الغرفة وربما من كلوب هاوس ومن ثم تعود مرة أخرى، لأني أعطيتك الفرصة ولكن لم تتمكن من ذلك. تفضل أخي عثمان.
نعم، جوابا على النقطة الأخيرة هذه ذكرتها، معضلة التغيير. كما يقال أنه الفرص تمنح ذاتها لمن كان جاهزا، يعني لمن كان متحضرا جاهزا. في هذا السياق استحضر واقعة نستأنس بها، يعني بسرعة، لما قيصر روسيا أسقط في فبراير 1917 أسقط قيصر روسيا، واستلم الحكم حكومة يعني انتقالية من قبل المعارضة البرجوازية كذا كذا، يعني كان في نقمة شعبية كبيرة على القيصر، ونتيجة تحت وطأة الحرب مع ألمانيا والهزائم أسقطت حكومة نظام الحكم تبع قيصر، واستلم حكومة مؤقتة. هذه الحكومة اللي استلمت اللي اجت من صفوف المعارضة للقيصر اللي كانت محسوب انها معارضة، ما كان عندهم برنامج لليوم التالي، ما كان عندهم رؤية يعني لليوم التالي لكيفية حكم روسيا. فيومتها في احد الاجتماعات الصاخبة الكبرى لأطياف المعارضة الروسية من اليمين الى اليسار، قام هذا كرينسكي رئيس الحكومة المؤقتة وقال لهم، قال لهم فلنعترف بصراحة أنه ما في حدا منا جاهز أنه يستلم السلطة ويعرف كيف بده يدير البلد، لأنه هذا واقع الأمر. يعني هني معارضة صحيح، بس مش لدرجة أنه بده يستلم الحكم. فلنكن صريحين أنه ما في حدا منا جاهز ويعرف كيف بده يدير البلد. فلينين كان الوحيد من بين كل الحاضرين قال له أنا جاهز وأنا مستعد. لينين كان جاهز وكان مستعد لأنه كان يعرف ما يريد. نحن مشكلتنا لا نعرف ما نريد. يعني دخلنا إجا الربيع العربي بعجره وبجره وآلامه وآماله وتحدياته، إجا الربيع العربي في مصر، في تونس، في ليبيا، في سوريا، وواقع الأمر أنه الآن عم نتكلم على مستوى القيادات، عامة الناس مساكين ودراويشوا الله يعينهم، بيحبوا الله والرسول، بيحبوا الإسلام وبدهم الإسلام وبيمشوا اللي بيقول الإسلام هو الحل بيمشوا معه، بدرويش بيضحوا في سوريا، في ليبيا، في مصر، بيضحوا في رابعة، في بيضحوا الناس. طيب، لكن لما بتكون القيادات ضايعة وتايهة فما منلوم الناس بقى، عامة الناس. يعني إذا من هنا أنا أنطلق، هل نحن جاهزون؟ الجهوزية أين هي الجهوزية؟ إلى الآن بعد عقد على الربيع العربي، بعد عقد ويزيد على الربيع العربي وعلى الرابعة في مصر 2013، إلى الآن القيادات لازالت ضائعة في التيه. إلى الآن القيادات لا تعرف ما تريد، أو كمان لسه منهم من لسه بتمسك بالدولة المدنية الديمقراطية ومشاكل وهالكلام ضمن النظرة الوطنية. إذا من هنا المنطلق، ولذلك هلا كما قال أخ مصطفى من شوي، يعني ما يجري في غزة ليس الأول مرة، وصار مثله كثير من قبل في سوريا والعراق والموصل وفي والشيشان. طيب، متى إذا كانت القيادات لا تزال لا تعرف ما تريد؟ يعني فإذا من هنا، يعني خلينا نتجاوز عن غزة، وخلينا نقفز الأمام 5 سنين. هل بعد 5 سنين هذه القيادات على بعضها البعض هل ستكون عندها هذه الجهوزية والرؤية والاستعداد بحيث أنه لما بتيجي فرصة يكونوا جاهزين يستفيدوا منها؟ هذا السؤال.
طيب أشكرك أخو عثمان. هل هناك إضافة أخرى قبل أن نختم هذه الجلسة؟ أخي مصطفى حمزة، حاولت إضافتك أكثر من مرة كمتحدث، لكن للأسف الشديد لا أدري لماذا هناك مشكلة إما بالكلب هاوس أو لديك. تفضل أخي إيهاب.
شكراً. أنا بس عاوز ألاحظ يعني كثير من الأحيان بننتقل من تقييم الوضع القائم لتقييم ما ينبغي أن يكون على الوضع القائم، وبنخلط بالمسألتين. يعني الوضع القائم حالياً تقدم كبير للأمة الإسلامية، عملياً إحنا بنخلط إنه هذا التقدم لن ينتج عنه نتائج سياسية. هذا مش صحيح. صحيح إنه هذا التقدم لن ينتج النتيجة النهائية اللي إحنا عاوزينها، لكنه تقدم، وتقدم حقيقي مش تقدم مزيف. يعني إحنا بنرجع دائماً لموضوع 73 وإنه التقدم اللي حصل كان مزيف وأنتج تراجع حقيقي. صحيح، لأنه التقدم ساعتها كان للنظام، الأنظمة العربية ادعت إنها انتصرت وإنها تقدر تعمل وتقدر تسوي، والأنظمة العربية بعد التقدم اللي حققته عشان تحقق اللي عاوزة، اللي هو إنها تتأقلم مع تتحالف مع إسرائيل. ماشي، ممتاز. تقدم هذه المرة حصل للأمة مش للأنظمة، إن الأمة شايفة تماماً بوضوح إنه موضوعها مش إسرائيل، موضوعها الأنظمة الاستعمار الغربي اللي وضع إسرائيل واللي بيحمي إسرائيل واللي جاي يحمي إسرائيل. وهذا تقدم كبير للأمة الإسلامية، والتقدم هذا يعني ما أظنش إنه كان الهدف المركزي لحماس. يعني حماس ضد الحركة الوطنية، وهدفها يعني برغم انتقاد عليهم مش عملاء، لكن هم حركة وطنية وأهداف وطنية، وزي ما حطوها بوضوح هي المشروع الوطني. لكن هذا الكلام أنتج نتيجة مهمة للأمة الإسلامية. الأمة الإسلامية ترى بوضوح لأول مرة، يعني لا أذكر، يعني الأمة شرعتها في 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 الهجوم على العراق. المرة ديت الأمة يعني بتربط الحصل في العراق مع اللي حصل في فلسطين، إنه الغرب عدو وهو اللي زارع في إسرائيل، والمسألة مش إسرائيل، اللي ضربنا قبل كده عاوز يضربنا ثاني. وهذا تقدم حقيقي. الوقت قضية إن إحنا مش في حالة للاستثمار والوصول هذا في النهاية، هذا صحيح، بس هذا مش معنى إن إحنا مش في حالة لتحقيق أي شيء ونلطم ونأني بالأمة الإسلامية. نقطة ثانية بخصوص القيام بأعمال سياسية، اللي مطالبة الجيوش بالتحرك مش القيام بعمل سياسي، دي مناحة، لأنه الجيوش ديت عميلة وانت عارف انها عميلة، واذا انت مش عارف انها عميلة انت مالكش شغل اصلا تتكلم في السياسة. على الجانب الاخر، من الجيد ومن المفيد ومن المنتج حقيقة مطالبة الانظمة العميلة ديت بالقيام بأدنى ما يمكن ان تقوم به، زي مثلا نظام الاردن هذا مطالبته بإغلاق طيران القواعد بتاعة الأمريكا، مطالبته بإغلاق مجال الجوي، مطالبته بأنه يسمح للناس على الأقل أن تعمل دوشة لإسرائيل. هذه المطالبات بعضها ممكن القيام به فعلا، وبعضها لو مش ممكن القيام به بيحرج النظام وبيكشفه أكثر. فديت مطالب حقيقية فيها قابلية التنفيذ، بس ما ينفعش أنك تطالب بأشياء ملهاش واقع أصلا.
طيب خيرا إن شاء الله، نكتفي بهذا القدر لهذه الليلة، وعلى أمل اللقاء بكم في الأسبوع القادم في نفس التوقيت. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.